شقيقة وجد، ما في أخ شقيق، لأن فرضنا أنه ميت. فقلنا مثلا المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها زوج له النصف وأم لها الثلث اثنان، وأخت الشقيقة لها النصف، والجد له السدس، ما بقي له إلا السدس. فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجد الباقي واحد سدس، عالت إلى كم؟ المسألة من ستة وعالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. فننظر بين المسألة الأولى 18 والمسألة الثانية 9، نجد بينهما مداخلة أو لا؟ لا، انتبه، لأن المسألة الأولى من 9 وتصح من 27، لأن عندنا الأخت الشقيقة والجد رؤوسهم ثلاثة، ما كملنا. فقلنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة، والجد يأخذ الباقي السدس أو السدس أو الباقي تعصيبا، لكنه يلتفت على الأخت الشقيقة ويقول تعالي ما يمكن تأخذين ثلاثة وأنا أخذ واحد، أنا برأسين وأنت برأس، فلا بد أن نشترك، نخلط ما معنا ونتقاسمه. فجمعنا ما مع الجد ومع الأخت الشقيقة كم صار؟ أربعة. وكيف نقسم الأربعة على رؤوسهم ثلاثة؟ ما تنقسم، نجمع رؤوس الأخت الشقيقة والجد ثلاثة ونضربها في تسعة، فتصح من 27. ثم نعطيهم، نقول للزوج ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة، وللأم اثنين في ثلاثة بستة، وللأخت الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة. نجمع الثلاثة مع التسعة، نصيب الزوج ونصيب الجد ونصيب الأخت الشقيقة، نجمعها جميع كم تكون؟ 12. ثم نقسمها فنعطي الأخت الشقيقة ثلثها ونعطي الجد ثلثيها، فنعطي الجد 8 ونعطي الأخت الشقيقة 4. بهذا انتهت المسألة الثانية، مسألة الموت. ننظر بين المسألتين، المسألة الأولى صحت من 18 والمسألة الثانية صحت من 27، بينهما موافقة في ماذا؟ في التسع، في التسع، تسع 18 اثنان، وتسع 27 ثلاثة. نضرب ثلث إحدى تسع إحداهما في كامل الأخرى، فنضرب اثنين في 27 أو ثلاثة في 18، فتصح الجامعة من 54. فنقسم الأربعة والخمسين الجامعة على 18، يكون جزء سهمها ثلاثة، ونقسم الأربعة والعشرين على 27، يكون جزء سهمها اثنان. ثم نعطيهم الزوج من المسألة الأولى، إذا أعطيناه نقول له 9 في 3 بكم؟ 27. وإذا أعطيناه من الثانية 9 في 2 18، نعطيه من الثانية لأنه هو الأضر له. الأم إذا أعطيناها من الأولى نعطيها 3 في 3 بتسعة، وإذا أعطيناها من الثانية نعطيها 6 في 2 12، أيهما الأضر لها؟ نعطيها من الأولى، لأن الأولى لها فيها 3 في 3 بتسعة، والثانية تأخذ فيها ستة في اثنين باثني عشر، لأن الأم تأخذ من الأولى أولى، لأنها تأخذ منها سدس عائل. المسألة الثانية، لا لاحظ، لأن في الأولى ستأخذ سدس وفي المسألة الثانية ستأخذ ثلث، فالأضر لها نعطيها من المسألة الأولى كما قلنا مثلا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، بخلاف المسألة الثانية فيتأخذ ستة في اثنين باثني عشر، والأضر لها أن تأخذ من مسألة الحياة، لأنه يكون مع أخته فيحجبانها من الثلث إلى السدس. الجد انتبه، له من المسألة الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وله من المسألة الثانية ثمانية في اثنين بستة عشر، أيهما الأضر له؟ نعطيه من الأولى، لأن الأخ فرضنا وجوده سيزاحمه. الأخت الشقيقة لها من الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة، ولها من الثانية أربعة في اثنين بثمانية، أيهما الأضر لها؟ نعطيها الثلاثة من الأولى. المفقود يأخذ من الأولى اثنين في ثلاثة بستة، ولا يأخذ من الثانية شيء، فلا نعطيه شيء. نجمع ما تحت الجامعة، ثمانية عشر وتسعة سبعة وعشرون، وثلاثة ثلاثون، وتسعة تسعة وثلاثون. تسعة وثلاثون من أربعة وخمسين الجامعة، يبقى خمسة عشر موقوفة. لمن ستكون هذه الخمسة عشر موقوفة؟ فإن عاد أخذ ستة، وأخذ الزوج تسعة، وإن تبين أنه ميت قبل موت أخيه أخذت الأخت خمسة، وأخذ الجد سبعة، وأخذت الأم ثلاثة. فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود. حق المفقود موقوف لهم، لأن قلنا إن عاد أخذ ستة، والموقوف كم؟ خمسة عشر. تسعة لا نصيب له فيها، لهم أن يصطلحوا عليها. فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود، لأن الحق لهم لا يعدوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وبهذا انتهت مسائل المفقود. والدرس القادم إن شاء الله في الحمل، في توريث الحمل. من صحح المسألة الأخيرة هذه على هذه الطريقة؟ الحمد لله صحيح؟ زين.
يقول السائل: هل المعتق يرث عتيقه مع وجود الأولاد أم مع عدم الأولاد والأقارب؟
المعتق هو آخر العصبة، العصبة ترتيبهم بين: الأبناء وبنوهم، ثم الأب وآباؤه، ثم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء كلهم فالميراث حينئذ للمعتق، آخر العصبة هو المعتق.
يقول السائل: غيرت ملابس الإحرام قبل الحلق وكان عن جهل،
ليس عليه شيء ما دام أنه قصر أو حلق بعد تغيير ملابسه فلا حرج عليه إن شاء الله. والأفضل له في هذه الحال أن يستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، فإن كان بعد ما تذكر بادر بالحلق أو التقصير فلا شيء عليه.
يقول السائل: أريد أن أعطي موظف استقبال أحد الفنادق هدية أو مبلغا من المال، وذلك على سبيل خدمته لي في حجز السكن وكذلك في كسبه في المستقبل.
لا بأس بهذا، لأن هذا لا يتعلق بالرشوة، ليس له دخل في التخفيض أو نحو ذلك، وإنما أنت كلفته بالحجز وتعاون معك بالحجز وكذا فأعطيته مقابل هذا، فلا بأس عليك إن شاء الله.
يقول السائل: إذا كان لي إخوة قصار فهل يجوز لي دفع الزكاة لهم أو أعطيها لوالدتهم وهي تصرفها عليهم؟
إذا كنت ترث إخوانك هؤلاء فما يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك. متى ترثهم؟ إذا لم يكن الوالد موجود وليس هناك أحد يحجبك من أولاد، يعني ما لهم أولاد أو لهم أشقة وأنت لأب. إذا كن لهم أشقة وأنت لأب أو هم فيما بينهم أشقة وأنت أخوهم لأب فتعطيهم من الزكاة لأنك لا ترثهم. أما إذا كنت ترثهم فلا تعطيهم من زكاة مالك. يسأل الرؤيا منام، وأنا ما أعرف تفسير الرؤيا.
يقول السائل: الأخ المفقود كان له زوجة وولد وتم طلاقها منه للغيبة وتزوجت رجلا ثاني، هل ولده يرث؟
الولد يرث بكل حال، وهذه الزوجة ما دام أنها طلقت منه قبل أن يحكم بموته فليس لها نصيب.
يقول السائل: أخ وأخته توفي الأخ وانتقلت التركة لأبناء الأخ، وفي حالة وفاة الأخت قبل أن تقسم فهل يسقط حقها أم ينتقل لأبنائها؟
ما يسقط حقها إذا كانت شريكة لأخيها في الميراث وتوفي أخوها مثلا فانتقلت التركة وصارت بيد أبناء أخيها فهي شريكة لهم، توفيت هي نصيبها ينتقل لأولادها.
يقول السائل: لقد رضعت من امرأة وزوجها متزوج من امرأة أخرى، هل بنات المرأة الأخرى أخوات لي؟ وهل أمهم تعتبر عمتي؟
نعم، إذا رضعت من امرأة صرت ابنا لها وأخا لجميع أولادها من هذا الزوج ومن غيره، وصرت ابنا لزوجها وأخا لجميع أولاد زوجها من هذه المرأة ومن غيرها، فالأخوة من الرضاعة كالأخوة من النسب، تكون من الأبوين وتكون من الأب وتكون من الأم فقط. فمثلا فيما سبق مثلنا رضع من هذه المرأة يكون أخا من الأبوين لأولادها من زوجها الحالي، وأخا لأولادها من زوج سابق أو لاحق من الأم، وأخا لأولاد زوجها هذا الحالي من أمهات من نساء أخريات أخ لهن ولهم من الأب، وهكذا. فالأخوة من الرضاعة تكون من الأبوين ومن الأب ومن الأم.
يقول السائل: شخص له عقارات وله 5 أبناء و5 بنات والبنات متزوجات، والبنات بكتابة الأراضي بأسماء الأولاد، فهل هذا يجوز علما بأن الأولاد ليس لهم أراضي؟
يحرم على الرجل أن يكتب الأراضي بأسماء الأبناء ويحرم البنات منها، وإذا فعل فلا ينفذ ما كتب وما أقر فيه، بل يكون شركاء فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء الرجل ليشهده على منحه لابنه قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيحرم على الرجل أن يعطي الأبناء ويحرم البنات، ويحرم عليه أن يعطي البنات ويحرم الأبناء، إلا ما كان من باب النفقة، فينفق على الولد لأنه عنده وليس له من ينفق عليه، والبنت متزوجة ينفق عليها زوجها، ينفق على الولد الكبير نفقة على قدره، وينفق على الولد الصغير على قدره، هذا لا حرج فيه. أما ما يبقى ويتمول فيحرم عليه أن يكتب أرض باسم الولد الكبير ويحرم الولد الصغير، أو يكتب الأرض باسم الولد الصغير ويحرم الولد الكبير، وإنما يجب التسوية بين الأولاد. يقول: لي أخوان متوفيان هل يجوز لي أن أعتمر عنهما؟ العمرة عن الميت نعم متى شئت، لكن أخي العمرة هي التي تقدم فيها إلى مكة، إذا قدمت إلى مكة بعمرة فلا تكرر، إن سافرت إلى مكان آخر ورغبت في العودة إلى مكة نعم فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت.
يقول السائل: رجل مقيم بمكة ويريد أن يحج لأبيه، فهل إذا اعتمر في الأشهر الحرم وجب عليه هدي؟ وما هي الأشهر الحرم؟
الأشهر الحرم لا علاقة لها بأشهر الحج، كأنه يريد أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج إذا اعتمر فيها الإنسان وكان من قادم إلى مكة ولم يسافر بين العمرة والحج فيعتبر متمتع وعليه هدي التمتع إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما الأشهر الحرم فهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. والرجل إذا كان مقيم في مكة واعتمر في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة عن غيره فليس عليه هدي، لأن الهدي باعتبار الحاج الذي باشر الحج، بخلاف من جاء من بعيد ليحج عن شخص بمكة واعتمر في أشهر الحج ثم حج فيجب عليه هدي ولو كان المحجوج عنه في مكة، لأن العبرة بمن باشر الحج المباشر للحج، إن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي، وإن كان من خارج المسجد الحرام فإذا ما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كم باقي للأذان؟ هل نقدر نقسم أو بعد الصلاة؟
علي معروفة ما يمخطأ فيها، عبارة عن طريق المدينة مكة، طريق ما يخطأ فيها، أمرها واضح، لكن أخشى